أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام والنور التمام محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في ديل مسألة 22، نقرأ بقية الروايات الدالة على الاستحباب الذاتي على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كل موطن، في الصلاة، خارج الصلاة، الصلاة الصافية الجهرية، مأموم، إمام، شعار، كما في الروايات عمدوا قاتلهم الله مثلا كذا، عمدوا إلى أعظم آية في القرآن مثلا فحذفوها كذا. فمر بنا مصحح سليم بن قيس عن أمير المؤمنين في خطبة له، إنه من الأمور التي كان يريد صلوات الله عليه أن يقيمها، إلا أن أعراف البدع المتفشية في المسلمين حالت بينه بين أمير المؤمنين بين إقامتها. يعني لو كذا كذا لألزمت وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل، طبعا نص هذا الدليل اللي هو شيء مسلم في روايات وسيرة أتباع أهل البيت، دليل قاطع وضروري على أن البسملة آية في كل سورة وليس شيء تبركي يفهم. أيضا صحيح ابن مسكان والصحيح الحلبي بنفس اللفظ صحيحان مرويان في الاستبطار المجلد الأول الصحيفة 312 عن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال لهم إن شاء سرا وإن شاء جهرا. أيضا رواه مطلقة سواء إمام مأموم منفرد في الصلاة خارج الصلاة مطلقة، إذا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم سبيها ونعما داخل الصلاة بعد داخل الصلاة وإن كان هو عام. أيضا صحيح زكريا ابن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام حسن بحث الجهر والإخفاء منشأة آية أو ليست بآية، جهر تثبيت منهم على السلام أن هذه آية في كل سورة، لأن هذا قضية الجهر مو فقط في السورة في الفاتحة، في الفاتحة في كل سورة. نجد هذه من ضمن الطوائف الدالة على جزئية البسملة في كل سورة. صحيح زكريا بن أهل الصغير والسيرة والتسالم القطعي بين علماء الإمامية. وكذلك صحيح زكريا بن ادريس وقمي قال سألت عبد الحسن الاول هو المراد به المال هذه عليه السلام عن الرجل يعني الاول في مقابل ابنه الامام الحسن عسكريا ابو الحسن من كنيته يقال اول يعني ذا المعنى اول والعسكري الحسن العسكري ثاني ذا اللحاظ وان كان الاول ايضا يطلق على الكاظم بلحاظ اول وبعده الرضا ثاني وبعده الهادي مثلا من المزمن ولكن ايضا يطلق على الهادي الاول ابو الحسن الاول في مقابل ابنه صلوات الله عليه عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يجهر طبعا هذا بالنسبة الى سواء يصلي بقوم يعني ظهر امام جماعة وسواء في الركعتين الاخيرتين او في الركعة الاولى ركعتين الاولتين المهم هذه نبذة من الروايات الدالة على ارجحية الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كل مواطن وفي رواية بعض المعروفة المرسلة اللي رواها في التهذيب عن الإمام الحسن العسكري من علامات المؤمن أنه عليه السلام قال علامات المؤمن خمس زيارة الأربعين والتختم باليمين والصلاة 51 صلاة 51 يعني كل النوافل الجهة نوافل الظهر 8 ركعات ونوافل وهي الظهر 4 13 ونواصل العصر 8 ركعات وهي صلاة العصر 4 ركعات 12 12 والظهر 6 الظهر على كم؟ على 24 24 يعني ربع ليلة القدر ليلة القدر 100 ركعة مثلا هذه بس مفيدة جدا لتبويض وتهذيب النفس جدا مفيدة لا سيما نواصل الظهر نواصل الظهر يعني قد يحتمل فيها انها تعادل صلاة الليل يعني هي بالضبط في قبال صلاة الليل صلاة الليل الزوال بعد الليل هنا زوال بعد الزوال الظهر ويعبر عنها نواصل الظهر للأوابين صلاة الأوابين أعظم بكثير من نوافل العصر عظيمة جدا وأعظم حتى من صلاة نافلة المغرب أو نافلة العشاء نعم نافلة الصبح جدا عظيمة كما ذكر صاحب الظواهر لسان الروايات نافلة الصبح حتى أن صاحب الظواهر احتمل أن ثواب نافلة الصبح قد يوازي او يفوقهما حتى اذا تفوق يفوق ثواب صلاة الليل والامور هالامور رأي على الحال مسلم لكنه من شدة لسان الترغيب في نافلة الصبح ركعتين جدا لها الدرانة على الحال من النوافل الأكيدة 8 ركعات نافلة الظهر في الروايات ما يقدر 8 جيب 6 ما تقدر 6 جيب 4 ما تقدر 4 على الأقل جيب 2 6 ركعتين يومية ركعتين جيب لا تبدأ صلاة الظهر بدون ركعتين شوية سخن إحماء يقولون الإحماء جدا مؤثرة في الدعاء او في الزيارة او في كل عمل عبادي الاحماء العبادي قبل مجرد مؤثر جدا يخلي الانترنت يصير قوي اتصال الدعاء قوي والجوريز الروحي يصير جدا قوي مجرد الاحماء جدا لكن اداب الزيارة كذا على كل هذه الامور وعليه الصلاة فيقول أن نرجع إلى مسألتنا يقول عليه السلام على ما تقول والجهر بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتلبس وتمشي وتطلع من البيت وتقرأ في الصلاة مطلقة. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. شلون الجهر بالصلاة على محمد وآل محمد المستحب؟ شعار شعار حتى عند الضريح الشريف. الجهر بالصلاة شعار نصف شعار. الجهر بالبسملة شعار ذاتي. ومستحب أنا ما ممكن أن نفيد غير مستحب. مستحب لكن هذا المستحب شعار. في مستحب ليس بشعار، في مستحب شعار. المستحب الذي هو شعار الجملة من الفقهاء يميلون إلى أنه واجب كفائي لأنه شعار شبيه الشهادة الثالثة في المحسن الحكيم في المستنكر والسيد خوي أيضا توافقه عليه الشهادة الثالثة في الأذان لأنه قوية مستحبة مو واجبة لكن لأنها شعار للإيمان باعتراف كل علماء الإيمان علماء الإيمانية. قالوا بأن تعبير الشيء الثاني الشيء الأول معلم الحلي قالوا هي من أحكام الإيمان يعني شعائر الإيمان ومن على كل أسباب الإيمان. ولذا ما ألف المستنسخ وبالتنقيح نسير قول نفسه ما لو إلى احتمال الوجوب لأنها شعار. الشعائر لها عنوان قاضي آخر بس هو مقصود في نفسه نعم مستحب نفسه كلامنا فيه أنها في نفسها واجبة كلامنا استحباب لكن مطلق وليس خاص بمورد. فإذا خلافا لجملة من المحشين على المثل قالوا ليس لدينا أدلة معتبرة معتدها مطلقة دالة على استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم موجود عندنا الواجب. أنا مع ما استخطيت لأن مرة من المرات سابقا في التفسير يعني في سابقة وربما طبع يعني بعدي ونسيت ما راجع في هذا الموضوع لكن استقطاع قليل في الكتب الأربعة وجدت هذا المقدار من الصعب بعد ما يكفيني مثلا مو في سبيل إثبات التواتر وإلا هي قوية مسلمة. إطلاق الأدلة الدالة على الجهر بالبسملة في كل مواطن أمر خفي مسلم نصا وفتوى عند الإعلام. إذا تم هذا الأمر هو تام حين يأتي كيف نجمع بين وبين ما دل لنا على أن المأموم يقرأ لنفسه إذا كان متأخر عن الإمام مسبوق عن الإمام الإمام سابق له في عدد ركعات فيجهر أو لا يجهر أو لم يقرأ لنفسه أو في نفسه يقول إخفاص ولزومي إخفاص لزومي بينما الجهر بالبسملة استحباب مشروعية الاستحباب فكيف الجهر؟ إذا أدلة الجهر بالبسملة إطلاقا تعالوا بنا كيف نجمع بين الأدلة. ربما قال يقول الأدلة الواردة في خصوص المأموم خاصة أخص مطلقا والأدلة الواردة في البسملة أعم مطلقا الخاص يقدم المطلق على خلص يخف كما أن البعض اعتبر التزم. هذا الجمع مخدوش لماذا؟ لأن الأدلة الواردة في المأموم المسبوق المتأخر عن الإمام يخفت في السورة والفاتحة وفي القراءة القراءة بسملة وغير بسملة فليس أخف هم عام من جهة عام مخاف بالبسملة كل الآيات كلها مجموعة فهو عموم مجموعي ولو سميه عموم مجموعي ليس خاص. البسملة الأدلة الواردة في البسملة واردة في البسملة في الصلاة وفي غير الصلاة في المأموم وفي غير المأموم هي أيضا أعم من وجه. المثل بين الدليلين في الحقيقة لأن عموم الخصوص من وجه وليس العموم الخصوص المطلق جيد استحكم الى التعارض، هل هذا التعارض تكاذب ام لا؟ هذا ليس تكاذب، يتعارضان يتساقطان كذا كذا، لا. لما قررنا مر بنا امس وقررناه ونقمناه عن المتقدمين ونبني عليه في باب التعارض. اولا عندنا التعارض تبعا للقدماء وفاقا للقدماء، هل اصله التعارض ليس التساقط؟ بل عندهم شيء ازيد من ذلك، القدماء ليس الاصل في التعارض ليس التساقط، لان عدم التساقط يعني عدم تساقط كليهما، قد يلتئم مع تساقط احدهما، لا، عدم التساقط بل مطلقا. القدماء عندهم اربع درجات من الجمع، اربع درجات. الدرجه الاولى ان ما تتصرف الدلاله بتاتا، اما هذه بعد تجد لها عضله فقهيه قويه، تعارض كيف ما تتصرف الدلاله؟ لو تمكن الفقيه الفحل ان لا يتصرف الدلاله فهو متعين. المرتبه الثانيه يتصرف الدلاله في احدهما ولا يسقط احدهما فضلا عن كليهما، فضلا عن اسقاطه لكليهما. وهذا ما يرددونه القدماء، الجمع مهما امكن اولى من الطرح، مقصود هذه المرتبه الثانيه مو المرتبه الاولى. المرتبه الاولى يعبرون عنها الاصل عدم التصرف في الادله دلالتين وسندا. إذا المرتبة الثانية ماذا؟ المرتبة الثانية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني ما تطرح أحدهما ولا كليهما، لا كليهما ولا أحدهما، بل ماذا؟ بل تحاول تجمع، بس تستغرق الدلالة. المرتبة الثالثة يا الله اذا لم تتمكن من الجمع حتى عدم الجمع التبرعي اولى من الطرح. كله دليل صناعي نذكره في محل في بحث تعارض في علم الاصول ان شاء الله. اذا لم تستحقل تقف على جمع ولو عرفي تبرعي بالتالي بالتي والتي يتيتي حينئذ تسقط احدهما لا كليهما، هاي المرتبه الثالثه عندهم. المرتبه الرابعه ان سقوط كليهما نادر عندهم، نادر جدا جدا نادر. فأربع مراتب لديهم. المقصود الآن فهنا دليل جهر بالبسملة الحانفي، دليل أن المأموم يفرق بين مأموم خصوص ونادي، هل يبنى على التكاذب؟ ما يبنى على التكاذب، التعارض المستقر عندهم لا يبنى فيه على التكاذب. لماذا؟ يقولون أن التكاذب لديه معونة زائدة، إذا مجرد تدافع وتنازي وليس في البين تكاذب، سيما يعني إذا كان كل من الحكمين مبين حكمة الحكم ملاك الحكم، والملاكين ليس بينهما تناقض، تدافع موجود لكن تناقض ما موجود، حيث أحدهما يعدم الآخر، لما يبنى على التكاذب؟ بل لا يبنى على التكاذب، يبنى غاية الأمر على تزاحم المقتضيات. تزاحم المقتضيات هذا غير تزاحم الاصطلاحي، تزاحم المقتضيات يعني على صعيد الجعل احد الجاهلين كما قضائف ثماني شاهدين. هذا البحث معنى تزاحم المقتضيات تريدون تراجعوه، راجعوه في الكفاية في بحث اجتماع الامر النهي وشروح الكفاية معنى تزاحم المقتضيات. نصعد الكفاية ونعمل ما بنى عليه تبعا القدماء بناء على امتناع اجتماع الامر النهي. ممتنع الامر يجتمع مع النهي، ممتنع. لا تصل نوبة للتكاذب عند النهي خالفة وتلاميذ النهي ومنهم السير القوي واكثر تلاميذ السير القوي خالفون صعب كفاية. هذا مبنى الشيخ الأنصاري، مبنى مشهور الفقهاء شهرة عظيمة عند امتناع اجتماع الأمر والنهي لا تنافي تدافع لا يكون في المآل إلى التكاذب إلى التعارض إلى التكاذب، بل عند صاحب الكفاية يكون تزاحم المقتضيات. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في تقريرات الكلينتر، كانت المطبوعة الآن طبعا حديثة حروفية مجلدين، أيضا هو في شمال الغربي قرر هذا المطلب. المقصود إذا تزاحم المقتضيات غير تزاحم الامتثالي، هنا الصحيح أيضا تزاحم المقتضيات. شعيرية الجهر بالبسملة تقتضي أن المأموم يجهر، ميلاد صلاة الجماعة أن المأموم ما يشاغب الإمام وما يشاغب المأمومين يخربط عليهم ويردهم بكرهم، المفروض ما يجهر. ولعل الثانيهم أرجح بمعنى حسب الموارد المضاد، فالصحيح أنه من قبيل تزاحم المقتضيات كما قال المافي من أنه مخير في محله لأنهم ضغط التزاحم في المقتضيات وليس التعارض. سيد الخوي رحمة الله عليه وفاقا تبعا لأستاذ النائي أي تنافي في الأدلة عند التتاضم كذا فلان مثل مبنى أستاذ النائي والأصل التعارض والتفاقم كليهما الله أكبر نائي وسيد الخوي وتلاميذهما، لا مو هكذا. هذا تمام الكلام في المسألة، المسألة لاحقة مسألة 23. المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه، الثالثة للإمام، ثالثة الإمام تكون ثانية إليه فيجب عليه التشهد، فيتخلف من ثالث بعد وظيفته فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، لأن ربما إمام الجماعة يقرأ تسبيحة واحدة رباعية، من يقرأ تسبيحة رباعية ثلاث مرات هذا إلى أن يلحق به المأموم ما يلحق عليه، يلحق عليه في الركوع يقول ماكو معنى، يتشهد فيقوم ويأتي بالتسبيحات ويلحقه في الركوع، فيأتي بها ويستفي بالمرة ويلحقه في الركوع. إن الماتن قال ويلحقه في الركوع أو السجود، عجيب، لا لم يدركه لا في القيام ولا في الركوع ولا حصل وصل إليه في السجود. إيه المحشين أو سعر طائرتهم شنو وين جات الركعة؟ لا أدرك في قيام الركعة قراءة الأكثر ولا أدرك في الركوع y dice José, yo no sé qué es José. Adentrarse en la iglesia, la mía padre, si no, o en la las imágenes, Dios envía a decir, إذا لم يمهن للتسليحات فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود. وكذا يجب عليه التخلف عن الإمام في كل فعل في وظائف المأموم، في كل فعل وجب على المأموم دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحق الإمام. مثلا المأمومين زاحموا المأموم عن الركوع إلى أن ركع الإمام وفرغ من الركوع رفع رأسه، ماذا يفعل المأموم؟ يلمون عن الركوع اكتظاظ شديد، يركع ويلحق الإمام في السجود. هذه أي صورة؟ صورة أن المأموم أدرك الإمام في القيام قبل الركوع. طبعا لا يخفى على الأخوان الآن مثل المسألة ليس بالحال بداية الصلاة، مثل هذه المسألة ليس بالحال بداية الصلاة، مثل مسألة بلحاظ أثناء الصلاة سواء في الركعة الأولى. افترض المأموم أدرك الإمام وهو في تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولكن في الركوع الركعة الأولى زوح من قبل المأمومين مانعوا عن الركوع، ما يسمع. ثم قام الإمام رفع رأسه من الركوع، ماذا يصنع المأموم؟ يركع ويلحق الإمام في السجود. لا مانعوه في الركوع، مانعوه في السجود، ماذا يصنع؟ نص مرضنا يتذكرون، يركع ويسجد منفردا ويلتحق بالإمام في القيام الثاني. تحسب له ركعة أولى، تحسب له مرة قيام صحيحة أو موثقة حفص بن غياث، لا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله مرة بنا في أبواب صلاة الجماعة. أبواب صلاة الجماعة في المسألة السابعة، يعني مرة بنا استدراكها المسألة السابعة. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أبواب صلاة الجماعة الباب طبعا في أبواب صلاة الجماعة الباب 17 موجودة. عفوا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الباب وصلة الجمعة مو الجمعة الباب 17 الحديث الأول والثاني في أبواب صلاة الجماعة أيضا موجودين الباب 40. فمر بنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه لو زوحم المأموم عن متابعة الإمام في خصوص الركوع، إذا يحبون الأخوان أقرأها لهم أقرأها لهم الرواية أذكركم لنا من شيء يعني اختلاف بين العلامة بين ماتن والبقية، حين نقرأ الرواية أحسن. قال سألت أبا عبد الله الرواية الأولى له أنا بالحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد لا الركوع ولا السجود. فرض المسألة في الرواية وين؟ أدرك قيام الإمام أو لا؟ أدرك قيام الإمام سواء ركعة أولى للإمام وركعة أولى للمأموم أو ركعة ثانية للإمام وركعة أولى للمأموم. أدرك قيام ركعة أدرك قيام ركعة في رجلين صلى في جماعتين يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف وبعد بذلك. هذا ماذا يعني؟ يعني ليس الركعة الأولى اعتدت بها ركعة أولى له. أدرك من ركعة الإمام السابقة ماذا الذي يتس منها؟ يتس منها القيام فقط ولم يستطع أن يتابع لا في الركوع ولا في السجود. لا يقول إدراك هذا القيام حباء منثورا، لا يعتد به يرتع بمفرده يسجد بمفرده ويلحق بالإمام في ركعته الثانية تحسب له ثانية أولى وثانية زين دوائر أخرى. إذا لاحظ هنا أدرك قيام الإمام. إن أدركت قيام الإمام أدركت الركعة ولو لم تستطع أن تلحق بالإمام في الركوع والسجود معا معنى الاثنين نص الرواية. لما المدار؟ أنك تابعت وطابقت قيام الإمام بقيامك اعتد لك ركعة. هذا الفاصل هذا المقدار من المانع ليس مبطل لجماعته فقط ليس مبطل لجماعته لا وليس مبطل للاعتداد بركعة مرة بنا أخوان في خلال أبحاث سابقة عندنا جهتين جهة أصل عقد الجماعة عندنا ماذا جهة درك الركعة. هناك فرق بين درك الجماعة وبقاء الجماعة وبين ماذا درك الركعة. فقد يدرك الجماعة يدرك المأموم الجماعة في التشهد الأخير أدرك الجماعة لما أدرك أدرك الركعة إلى التشهد الأخير لم يدرك ركعة. فهناك تفكيك وفصل بين درك الجماعة وماذا درس الركعة درس الركعة شيء درس الجماعة شيء. هذه الصحيحة تقول درس الجماعة ودرس الركعة كليهما إذا أدركت قيام الإمام خلاص أنت في جماعة لم تنفصل جماعتك وركعتك أيضا تعتد بها تحسب لها ولو لم تتابع وتلحق الإمام لا في الركوع ولا في السجود. هذه الصحيحة جيدة الضابطة جيدة عطتنا. الصحيحة الأخرى الصحيحة الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيضا بصرة الجمعة الدرس السابع عشر في الجمعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى صونة فلا يقدر على أن يرتع ولا يزيد حتى يرفع الناس رؤوسهم فهل له أن هل يجوز له أن يرفع ويزيد ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال نعم لا بأس ذلك. نعم نفس المثل هذا رواية متكررة نفس التقريب نفس المطلق. الرواية الأخرى موثقة حفص بن غياث لا في بعض صحيحة ثالثة نقرأ عليكم بس هذه الصحيحة الثالثة لعبد الرحمن في أبواب الجماعة الباب 64 قبل نقرأ الموثق. فهو أسألت له قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام أبي الحسن عليه السلام سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسهى الرجل هذا الرجل المأموم راح في شغل البيت المعيشة ولا وإي وإي ولا وقف طابل سهى بالتالي شغل كبير معيشة إلى ألف وادي وسهى الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه هذا مو لا زحيم ولا منى هو سهى شغله الأموال أو الأهلون فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط الإمام للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع قال يركع ثم ينحط إلى السجود يلتحق بهم ويتم صلاته ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه بس صحيحتين أولتين فاته ماذا في الالتحاق بالركوع والسجود لكن أدرك القيام هنا فاته الركوع فقط مع ذلك ثم هل نقرأ الآن من الصحاحة اللي قريناها لا نقول هاي كل الضابطة هل مقدار من الصحاحة قرأناها إلى أن نسين إن شاء الله غدا جرس القيام جرس بالركعة فضلا عن أنه بقاء للجماعة فاتك ركوع الإمام وركوع وسجود الإمام لا يبطل الجماعة بل لا يبطل الركعة فضلا عن أن يبطل الجماعة هذا المقدار استغربناه هل بعد في ضابطة أوسع سنقرأها في موثق حفظ من العيات إن شاء الله وأكثر حسنا ضابطة درس الركعة في الأثناء معه ما قاله الماتن أو أي شيء آخر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه